بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حقيقة موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب التفسير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ومن سورة البروج. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا قران بن تمام.
وأرجى وقت لهذه الساعة ما بين صعود الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، والساعة الثانية من بعد صلاة العصر إلى المغرب، هاتان ساعتان هما أرجى ما يكون في ساعة الإجابة. واليوم كله محل اجتهاد ودعاء، عسى الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك في دعائك هذا وأن تصادف ساعة الإجابة. فاليوم كله محل للدعاء، لكن أرجى ما يكون من إجابة في هاتين الساعتين منذ أن يصعد الإنسان الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب كما جاء عند مسلم. وهذا خلاف ما يعتقده الناس، فإن الناس يعتقدون أن في الجمعة ساعة نحس قبل الصلاة، يعتبرون أن في الجمعة ساعة نحس فيقولون هذه ساعة النحس، وهذا من التشاؤم بالزمان. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير، وهذا يشمل التطير بالزمن، بالشخص، بالصوت، بأي شيء. وأيضا هو مصادر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان يتحرى ساعة الإجابة يوم الجمعة، وليس ذلك في يوم إلا في يوم الجمعة. فمن فضائل يوم الجمعة وخصائصه أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء. نعم. والأحاديث الصحيحة بيّنت أن أرجى ساعتين في ذلك ساعة يصعد الخطيب المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. نعم.
قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه، وقد روى شعبة وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة عن موسى بن عبيدة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا قران بن تمام الأسدي عن موسى بن عبيدة بهذا الإسناد نحوه. وموسى بن عبيدة الربذي يكنى أبا عبد العزيز، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. قال حدثنا حميد المعنى واحد. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس، والهمس في بعض قولهم تحرك شفتيه كأنه يتكلم، فقيل له: إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست. قال:
إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال كان أعجب بأمته فقال من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم، فاختار النقمة فسلط عليهم الموت فمات منهم في يوم. فاختار النقمة فسلط عليهم الموت فمات منهم في يوم 70,000. قال وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر. قال كان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن يكهن له، فقال الكاهن انظروا إلي غلاما فهما أو قال فطنا لقنا فأعلمه علمي هذا، فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه. قال فنظروا له
ولا يكون فيكم من يعلمه
يعني
هذا العلم.
قال فنظروا له على ما وصف فأمروه أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه، فجعل يختلف إليه وكان على طريق الغلام راهب في صومعه. قال معمر أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين. قال فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به فلم يزل به حتى أخبره، فقال إنما أعبد الله. قال فجعل الغلام يمكث عند الراهب ويبطئ عند الكاهن
ويبطئ عن الكاهن.
فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام أنه لا يكاد يحضرني، فأخبر الغلام الراهب بذلك، فقال له الراهب إذا قال لك الكاهن أين كنت فقل عند أهلي، وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبرهم أنك كنت عند الكاهن. قال فبينما الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثير قد حبستهم دابة، فقال بعضهم إن تلك الدابة كانت أسدا. قال فأخذ الغلام حجرا قال اللهم إن كان ما يقول الراهب حقا فأسألك أن أقتلها. قال ثم رمى فقتل الدابة، فقال الناس من قتلها؟ قال الغلام، ففزع الناس وقالوا قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد. قال فسمع به أعمى، فقال له إن أنت رددت بصري فلك كذا وكذا. قال لا أريد منك هذا، ولكن أرأيت إن رجع إليك بصرك أتؤمن بالذي رده عليك؟ قال نعم. قال فدعا الله فرد عليه بصره فآمن الأعمى، فبلغ الملك أمرهم فبعث إليهم فأتي بهم فقال لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه، فأمر بالراهب والرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله، وقتل الآخر بقتلة أخرى، ثم أمر بالغلام فقال انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من رأسه، فانطلقوا به إلى ذلك الجبل، فلما انتهوا إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون حتى لم يبق منهم إلا الغلام. قال ثم رجع فأمر به الملك أن ينطلق به إلى البحر فيلقونه فيه، فانطلق به إلى البحر فغرق الله الذين كانوا معه وأنجاه. فقال الغلام للملك إنك لا تقتلني حتى تصلبني وترميني وتقول إذا رميتني بسم الله رب هذا الغلام. قال فأمر به فصلب ثم رماه فقال بسم الله رب هذا الغلام. قال فوضع الغلام يده على صدغه حين رمي ثم مات، فقال أناس لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحد، فإنا نؤمن برب هذا الغلام. قال فقيل للملك أجزعت أن خالفك ثلاثة فهذا العالم كله قد خالفوه؟ قال فخد أخدودا ثم ألقى فيها الحطب والنار، ثم جمع الناس فقال من رجع عن دينه تركناه ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار. فجعل يلقيهم في تلك الأخدود. قال يقول الله تبارك وتعالى فيه: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود حتى بلغ العزيز الحميد. قال: فأما الغلام فإنه دفن. قال: فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إصبعه
وإصبعه
عندي إصبعه
و و
و وإصبعه على صدغه
إصبع أي حاجة فيها صحيح
إصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن غريب.
نعم، فدل هذا على مكان يتخذه الملوك من بطانة، فكانوا يتخذون البطانات، وبطانة هذا الملك كان ساحرا، فلما كبرت سنه أراد أن يوصي إلى أحد حتى لا ينقطع هذا العلم فيهم، واختاروا هذا الغلام، وحصلت قصته هذه التي هي من آيات الله سبحانه وتعالى، وقد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. وهذه القصة حينما يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن فيها من العبر والعظات ما جلت به واستحقت أن يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في جواز التحديث عن بني إسرائيل، لكن بما صح، فيجوز التحديث عن بني إسرائيل بما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهذه القصة وغيرها من القصص. وأما ما لم يثبت فإنه لا يجوز لنا أن نتحدث به، أما ما صح فنتحدث به. وفيه أيضا إثبات الكرامة، فإن الغلام قال: اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله عز وجل أم أمر الراهب، ثم أخذ حجرا وألقاه في تلك الدابة فنجى الله سبحانه وتعالى الناس منها، فعلم أن أمر الراهب أحب إليه من أمر الساحر. وهنا نبه العلماء على أن الغلام لما كان يتردد بين الساحر وبين الراهب ويأخذ من هذا ويأخذ من ذاك كان المشرب مختلطا عليه، لهذا لم تظهر له البصيرة بوضوح كامل حتى احتاج إلى آية خارجية. لهذا قال: اليوم أعلم أمر الساحر أحب إليك أم أمر الراهب. و حينئذ قال هذا ليتضح له الحق بأوضح سبيل، أما من كان مشربه واحدا فإنه لا يختلف عليه شيء من ذلك، وإنما يكون الأمر بالنسبة له واضحا، كما حصل مع الشاب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته حين خروج الدجال، فإنه لما رأى الدجال وما عنده من أشياء مبهرة لم يتغير فيه قوله، وإنما قال: أنت الدجال. ولما قسمه نصفين ثم دعاه فقام قال: من أنا؟ قال: أنت الدجال، ما زدت فيك إلا يقينا. فالإنسان إذا كان مشربه صافيا 100% ما اختلطت عليه الأمور، وإنما يظهر له الحق ويتضح، مهما حاول أهل الباطل أن يزخرفوه له وأن يبعدوه عنه بأي لون من ألوان البعد فإنه يثبت ولا يلتفت لهذا أبدا. ومن هنا نهى أهل السنة والجماعة عن التلقي عن أهل البدع والأهواء، حتى ولو كنت تتلقى عن أهل السنة فلا يجوز أن تخلط بين المشرب هذا وذاك، وإنما ينبغي أن توحد مشربك فيكون مع أهل الحق، فإن أهل البدع يفسدون عليك ما أخذته من الحق، على الأقل أنهم يشوهون عليك هذا الحق الذي أخذته ويلبسونه عليك، ولا تحصل بركة في حق. ولهذا قيل لبعضهم: الرجل يأخذ الحق والباطل، الرجل يذهب إلى أهل الأهواء ويذهب إلى أهل السنة. قال: هذا يريد أن يخلط بين الحق وبين الباطل، لا بد الإنسان أن يوحد مصدره أهل السنة فقط، ولا يأخذ عن هذا وذاك، وإنما يأخذ عن أهل السنة فقط. فإن قال قائل: هذا علم يأخذه عن أهل السنة ويأخذه عن غير أهل السنة له علمه وليس له بدعته. نقول هذا مصادم لما كان عليه السلف الصالح. والله عز وجل يقول في كتابه: وقد نزل عليكم في كتابي أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولأنه سوف يلبس عليك من صاحب البدعة يلبس عليك حتى يختلط الحق الذي عندك، وليس كل واحد يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. ولا بركة في دروس أهل البدع حتى يحضرها الإنسان ويأخذ منها ولو كان يتردد إلى أهل الحق. ولهذا فإن الإنسان يبتعد جملة وتفصيلا عن أهل الباطل ولا تلقى عنهم علما، إنما يأخذ من مشرب صاف حتى لا تكدر عليه مشربه هذا. وأيضا فيه توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد الداعية بما يناسب أو بما يفتح له عز وجل به عليه، ويكون سببا في رفع قدره وإيمان الناس. فإن هذا الرجل الغالب أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه وحي إلهام، هذا الغلام أوحى الله إليه وحي إلهام أنه يقول للملك: إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد الأمر. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى نجاه من إلقائه من قمة الجبل، ونجاه من البحر أن يتوسطه، ونجاه من هذا. ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن يقول للملك: هذا إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تقول كذا وكذا وكذا إلى آخره. وفعل الغلام وقال الغلام ذلك، وفعل معه الملك ذلك ظنا منه أن قصة الغلام سوف تنتهي. ولكن فوجئ الملك بما لم يكن يحتسب، وقال الناس جميعا بعد قتله: آمنا برب الغلام. هذه القصة يدندن عليها من يستدل على جواز قتل الإنسان لنفسه، أنه يقتل نفسه إذا كان لمصلحة الإسلام. وليس في القصة ما يدل على هذا، فإن الغلام لم يقتل نفسه وإنما قتله الملك، ولم يقتل الغلام نفسه. فهنا كان القياس مع الفارق، لأنه فرق بين أن ينغمس الإنسان في العدو فيقتله العدو أو أن يقتل نفسه. وهذا غلام ما قتل نفسه، قتله الملك. هذا أمر. الأمر الثاني أن ذلك كان بوحي إلهام، لأن الغلام ما يعرف هذا إلا أن يلهم إلى ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فما ألقت أم موسى ولدها في اليم إلا بإلهام أيضا من الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن هذا لم يكن في شريعتنا، وإنما حرمت شريعتنا قتل النفس، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه تحت أي بند من البنود أبدا. ليس هناك نص في كتاب ولا في سنة أن الإنسان يجوز له أن يقتل نفسه. إذن هذه القصة ليست دليلا على هذا، ليست دليلا على هذا الفعل، وإنما الشارع نهى عن قتل الإنسان نفسه. الأمر الذي بعد ذلك أيضا يمكن أن يضاف أنه حتى لو سلمنا جدلا، لو سلمنا جدلا أن هذه القصة تصلح دليلا في هذا، فإنما تصلح دليلا حينما تسلم أمة، فتذهب نفس الإنسان في سبيل إيمان أمة. أما اليوم فالذي يحصل أنه تذهب نفس الإنسان في سبيل إبادة أمة، فإن الأعداء إذا حصل معهم ذلك ما الذي يحصل؟ يتسلط الأعداء على المسلمين، وربما كانت ردة الفعل وكان الانتقام شرسا جدا، فتهدم القرى وتكفى على من فيها، كل هذا بفعل واحد ألا وهو إراقة بعض الدماء من هؤلاء. فهذه البدعة العصرية، البدعة العصرية الخطيرة المقيتة، وهي بدعة التفجيرات، التي تكون حتى في أعداء الله بهذا السبب هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ولا يجوز الإنسان أن يقدم على قتل نفسه أبدا، فضلا عن أن يعتبر أن ذلك من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن ذلك من طلب الشهادة. هذا لا يجوز مع أعداء الله، فكيف مع المسلمين؟ فكيف مع المسلمين؟ فلا يجوز هذا أبدا أبدا، فإنه تذهب أبرياء بذلك وأرواح بذلك، وما أنزل الله سبحانه وتعالى بذلك من سلطان. فهذا فكر باطل ومنهج منحرف، تلك التفجيرات وأن يقتل الإنسان نفسه وأن يفجر الإنسان نفسه من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يقتل كثيرا من المسلمين، هذا الذي يريد؟ نعم.
قال الحافظ الترمذي رحمه الله: باب ومن صورة الغاشية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ومن صورة الفجر. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال: هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. قال: هذا حديث حسن. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة، وقد رواه خالد بن قيس الحداني أيضا عن قتادة. قال: باب ومن صورة الشمس وضحاها. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوما يذكر الناقة والذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. ثم سمعته يذكر النساء فقال: إلى ما يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله أن يضاجعها من آخر يومه. قال: ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال: إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ومن صورة والليل إذا يغشى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة ابن قدامة عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في البقيع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وجلسنا معه ومعه عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه إلى السماء فقال: ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مدخلها. فقال القوم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فمن كان من أهل السعادة فهو يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. قال: بل اعملوا فكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه ييسر لعمل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح.
فلا تعارض بين الشرع والقدر، فالله عز وجل قدر كل شيء، ولكن على العبد أن يعمل موافقة للشرع، فلا يعارض بين الشرع وبين القدر. يقول: أترك العمل ولا أعمل، وإذا كان الله قدر لي العمل فسأحمل عليه حملا. هذا لا يقوله المسلم السني، وإنما الإنسان يأخذ بالشرع وهو يعلم أنه لن يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى، فلا يعارض بين قدر وشرع. ثم إن الإنسان لا يعلم عن القدر، هل تعلم أن الله كتب لك الصلاة أو لم يكتب لك الصلاة؟ تعلم أن الله عز وجل كتب لك أن تقرأ القرآن أو كتب لك أن لا تقرأ القرآن؟ هل تعلم هذا؟ أنت لا تعلم شيئا من ذلك، لكنك مأمور بالصلاة والصيام وزكاة إن كان عندك مال، وبحج وجهاد وبر وغير ذلك. فيسعى الإنسان في تحصيل هذه الأعمال بموجب الشرع مع إيمانه بالقدر. أما أن يقول إذا قدر الله لي كذا سأفعل كذا، وإذا قدر لي كذا سأحمل على كذا، وما يدرك بالقدر، فأنت مأمور بأن تمتثل الشرع. نعم كل شيء بقدر، والله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، ولا يخرج عن قدر الله عز وجل شيء، لكن اعلم أن العمل من القدر أيضا، اعلم أن العمل من القدر وأنت مأمور به شرعا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لعسرى. فإذا دعاك وناداك المؤذن للصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، علام لا تلبي النداء؟ ما علاقة القدر بهذا؟ تقول إذا كان الله قدر لي الصلاة أحمل على الصلاة حملا. أنت لا تعرف عن القدر شيئا، فأنت مأمور إذ تنادى إلى الصلاة أن تلبي وأن تقول سمعنا وطعنا، إلى الجهاد أن تقول سمعنا وطعنا. اتصل بين هذا القدر وبين الشرع فيما يتعلق بامتثال الأمر واجتناب النهي. أما إذا نزلت بك مصيبة فإنك حينئذ ترجع ذلك إلى القدر وتقول إن لله وإنا إليه راجعون، حتى تصبر نفسك على ذلك وتعلم أن ذلك إنما كان بقدر الله سبحانه وتعالى. ففي المصائب الإنسان يقول إن لله وإنا إليه راجعون، مصيبة وقعت فتقول بأنها ما وقعت إلا بقدر الله عز وجل ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فتسترجع وتقول إن الله وإنا إليه راجعون. لكن عند الأمر حينما أمرك الله سبحانه وتعالى بالصلاة، أمرك الله بالشريعة، تقول القدر، ما علاقة القدر بهذا؟ من جهة امتثالك، أما من جهة أنني أعتقد أن الله سبحانه وتعالى قدر لي الطاعة وقدر علي المعصية، نعم، لكن بما كسبت أيديكم وبتفريط الإنسان في أوامر الله عز وجل ونواهيه، فالواجب على العبد أن لا يضرب بين الشرع والقدر، وإنما يفعل المأمور ويجتنب المحظور، ويعلم أنه ليس بخارج عن قدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قالوا له يا رسول الله أفندع العمل، طالما أن الله كتب مقادير كل شيء، أفندع العمل ونحمل على قدر الله عز وجل حملا؟ أفندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. اعملوا، أنت ما تعلم عن القدر شيئا، لأن تركك للعمل أو لأن عملك إذا كنت ستوافق القدر فيه فإن هذا يقتضي أنك تعلم القدر قبل العمل. يعني أنا أقوم أصلي الظهر إذا علمت أن الله كتب لي صلاة الظهر، طب ومن ذا الذي يعلم؟ من ذا الذي يعلم أنه كتب له صلاة الظهر أو كتب له عدم صلاة الظهر؟ فلا تترك علما موجودا اعتمادا على علم مفقود بالنسبة لك، ولكن أنت مأمور حينما تدعى إلى الطاعة والعبادة أنت مأمور بالنص الشرعي، فلا تعارض بين القدر وبين هذا. كذلك لا يجوز الاستدلال بالقدر على المعاصي، يفعل الإنسان المعصية ثم يقول قدرها الله علي، هذه سفسطة. نعم قدرها الله علي سبحانه وتعالى، لكنك ما فعلتها بموجب القدر علمك به، وإنما فعلتها بموجب مخالفة الأمر وبموجب مخالفة الشرع. أنت حينما زنيت، الزنا حرام، حينما زنيت فقد تخطيت النهي الشرعي، وإلى ما يدرك أن الله قدر عليك الزنا؟ تعلم هذا أن الله قدر عليك الزنا؟ لماذا ما تركت الزنا وقلت الله قدر علي ألا أزني؟ لماذا زنيت؟ هذا تلاعب، هذا تلاعب، فلا يجوز احتجاجه بالقدر في المعاصي، ولا يجوز الاتكال على القدر في امتثال الأمر، بل الواجب على الإنسان أن يمتثل الأمر، إن كان واجبا وأن ينتهي إن كان محرما، ولا يربط بين قدر وبين شرع. ومن هنا ضل في هذا الباب طائفتان، القدرية الذين جعلوا المشيئة كلها للعبد، فالعبد هو المطيع وهو العاصي دون تقدير من الله عز وجل لذلك، وقابلهم الجبرية فجعلوا المشيئة كلها للرب سبحانه وتعالى وجردوا الإنسان من مشيئته فصار الإنسان مجبورا على عمله. فأنت الآن تصلي بالاختيار، إنما حملت على الصلاة حملا لأن الله قدر لك الصلاة، والزاني حمل على زناه حملا، فإنه لا مشيئة للإنسان ولا إرادة للإنسان، وهذا كلام باطل بل من أبطل الباطل، بل يترتب على ذلك إبطال الأحكام الجزائية وإبطال الحدود، لأن الإنسان يكون له حينئذ حجة عند الله سبحانه وتعالى. إذا قيل نقتلك قصاصا، أو إذا قيل نرجمك إذا زنيت، أو إذا قيل نقطع يدك، قال على ما ألم يقدر الله علي ذلك، وبالتالي تتعطل هذه الأحكام ويكون للإنسان حجة على الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد حجة على الله عز وجل. فالعبد له مشيئة والرب له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، مشيئة الله عامة، ومشيئة العبد إنما يفعل بها باختياره وإرادته التي بها ينسب الفعل إليه من ناحية، وبها أيضا يستحق العقوبة من ناحية أخرى. الإنسان الآن يشعر بكامل الاختيار في هذا، يجلس يقرأ يمشي يقعد، تمر به امرأة ينظر لا ينظر، يأكل الحلال يأكل الحرام، لا يشعر الإنسان بأنه مجبور. وإن كنا نعلم أن إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئة الله سبحانه وتعالى هي العامة وأن مشيئة العبد تابعة له، لكن أنت مأمور بامتثال الأمر، ولا يشعر واحد فينا أنه محمول على شيء حملا. يعني مثلا أنت لا تريد أن تذهب إلى الصلاة ثم تحمل هكذا بالاختيار على الصلاة حملا أبدا، إنما الإنسان يشعر باختياره وإرادته في كل أمر من الأمور. ما الذي أجلسك الآن؟ أنت الآن تستطيع أن تقوم. وما الذي أتلك من بيتك؟ أنت تستطيع أن تبقى في بيتك ولا تصلي الفجر أصلا. فالإنسان نعم يعلم أن كل أمر أو أن كل شيء بقدر الله عز وجل، ولكن لا يضرب بين القدر وبين الإيه وبين الشر. نعم، ولهذا قال نبيه بل اعملوا فكل ميسر، أي ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. نعم.
قال باب ومن سورة الضحى، قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن البجلي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت إصبعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ قال وأبطأ عليه جبريل عليه السلام فقال المشركون قد ودع محمد، فأنزل الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة والثوري عن الأسود بن قيس. قال باب ومن سورة ألم نشرح، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد بين الثلاثة، فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة قلت لأنس بن مالك ما يعني؟ قال إلى أسفل بطني. قال فاستخرج
فشرح صدري إلى كذا وكذا.
نعم.
فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة قلت لأنس بن مالك ما يعني؟ قال إلى أسفل بطني. قال فاستخرج قلبي، فغسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. وفي الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه هشام الدستوائي وهمام عن قتادة، وفيه عن أبي ذر.
فشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت، وقد شرح صدره صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. نعم.
باب ومن صورة والتين.
شرح حسي، هذا شرح حسي وليس معنويا، إنما هو شرح حسي. نعم.
باب ومن صورة والتين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت رجلا بدويا أعرابيا يقول: سمعت أبا هريرة يرويه يقول: من قرأ سورة والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى.
نعم، ولهذا الحديث ضعيف. نعم.
باب ومن صورة،
سمعت رجلا بدويا أعرابيا، هذا مبهم. نعم، فالحديث ضعيف.
باب ومن صورة اقرأ باسم ربك. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر.
وردت أظن أثر في هذا أن الإنسان في بعض الآيات: أليس الله بأحكم الحاكمين، وأليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وردت بعض أثر في هذا، فلا بأس بذلك، يكون من باب الذكر عند المناسبة، كما كان النبي يفعل إذا مر بآيات رحمة سأل الله عز وجل من فضله، وإذا مر بآيات عذاب استعاذ بالله، استعاذ النبي بالله عز وجل من النار، فيدخل في جملة هذا. نعم. ذكر الشرح فيها شيئا؟ لا، ذكر من جهة الأحكام، ذكر شيئا من جهة الأحكام.
أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أقرب قضين يحكم بينكم وبين أهل التكذيب بك يا محمد، فليقل بلى أي نعم، وأنا على ذلك أي كونك أحكم الحاكمين من الشاهدين، أي أنتظم في سلك من له مشافهة في الشهادتين من أنبياء الله وأولياء. قال ابن حجر: وهذا أبلغ من أنا شاهد. ومن ثم قوله: وكانت من القانتين، وفي إنه في الآخرة من الصالحين، أبلغ منه وكانت قانتة، ومن إنه
لا، يعني حكم ذلك متابعة الإمام في هذا.
قال: والحديث يدل على أن من يقرأ هذه الآيات يستحب له أن يقول تلك الكلمات سواء كان في الصلاة أو خارجها. وأما قولها للمقتدي خلف الإمام فلم أقف على حديث يدل عليه. والحديث يدل على أن من يقرأ هذه الآيات يستحب له أن يقول تلك الكلمات سواء كان في الصلاة أو خارجها. وأما قولها للمقتدي خلف الإمام فلم أقف على حديث يدل عليه.
يعني ليس هناك حديث مرفوع يدل على ذلك، لكن يشهد له بعض الأحاديث العامة، كما قلت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة إذا مر بآيات رحمة، وسؤال الله عز وجل من فضله، واستعاذته صلى الله عليه وسلم من النار إذا مر بآيات كذا، فهذا يشهد له، يعني يشهد له. نعم. نعم. الأصل في النافلة، وأما الفرض بعض العلم منع من ذلك، كشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كان يمنع، كان يرى أن الأولى أن يجعل ذلك الفريضة، لكن ما ثبت في الفريضة في النفل ثبت في الفريضة إلا إذا ورد مانع، ولا نعلم أيضا مانع أن يمنع من ذلك. نعم. 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 في شيء في أليس الله بحكم الحاكمين؟ نعم.
باب ومن صورة اقرأ باسم ربك. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: سندعو الزبانية. قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. قال أبو عيسى رحمه الله
عيانا،
عندي عيانا،
نعم،
لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا، ألم أنهك عن هذا، ألم أنهك عن هذا، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره. فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، فأنزل الله فليدع ناديا.
قال إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، يعني ما في مجلس أكثر مني عددا ولا عشيرة ومن ينصرني، لا يوجد أحد أكثر مني. نعم.
فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، فأنزل الله فليدع ناديا سندع الزبانية. فقال ابن عباس رضي الله عنهما والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
فماذا يصنع ناديه وذووه مع الزبانية؟ فهذا وعيد شديد، فليدعو ناديا سندعو الزبانية. وماذا عسى أن يصنع هذا النادي مع الزبانية؟ ما يصنع شيئا. نعم.
باب ومن صورة ليلة القدر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين، فقال
يا مسود وجوه
يا أو يا مسود وجوه المؤمنين، فقال لا تؤنبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت إنا أعطيناك الكوثر يا محمد يعني نهرا في الجنة، ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال القاسم فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل، وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن، والقاسم بن الفضل الحداني هو ثقة وثقه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ويوسف بن سعد رجل مجهول، ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه.
نعم. لهذا قالوا ضعيف الإسناد مضطرب ومتنه منكر. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبدة بن أبي لبابة وعاصم هو ابن بهدلة سمع زر بن حبيش، وزر بن حبيش يكنى أبا مريم، يقول قلت لأبي بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر، فقال
من يقوم الحول،
من يقوم الحول يصب ليلة القدر، فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لقد علم أنها في العشر، لقد علم أنها في العشرة الأواخر من رمضان وأنها ليلة 27، ولكنه أراد ألا يتكل الناس، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. قال قلت له بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح.
نعم. والأدلة كلها على أن ليلة القدر إنما تكون في العشر الأواخر فقط، لا تكون في سائر رمضان فضلا عن أن تكون في سائر السنة، وإنما الأحاديث دلت على أنها تكون في العشر الأخير فقط، تمسوها في العشر الأواخر. وأرجى التماس الله في العصر الأواخر ما يكون في ليالي الوتر، لهذا جاءت نصوص التمسوها في الوتر من العصر الأواخر. ثم إنها أيضا أرجم تكون في الوتر كما ذكر هنا أبي بن كعب رضي الله عنه. إذن هي تلتمس في العشر كله، وأرجى ما يكون من التماس في الوتر من العشر، وأرجى ما يكون في الوتر في ليلة السابع والعشرين. أما أنها تكون في سائر رمضان فإن هذا خلاف الأحاديث، فضلا عن أن تكون في سائر السنة. نعم، ولكنها هل تنتقل أم تكون في ليلة واحدة؟ يرى أبي بن كعب أنها في ليلة السابع والعشرين، وكان يقسم على ذلك. والصواب أنها تنتقل في ليالي العشر، طارة تكون ليلة الحادي والعشرين، وطارة تكون في ليلة الثالث والعشرين، الخامس والعشرين، وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم. ولقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم سنة رآها ليلة الحادي والعشرين، فدل هذا على أنها تنتقل، تكون طارة ليلة الحادي، ليلة الثالث، ليلة الخامس، ليلة السابع، ليلة التاسع. لكن لا يعتمد الإنسان على هذا لأنه لا يعلم ذلك، حتى ما ورد من علامات في شعاع الشمس أو كذا، فإنما هذا يكون صباحا، يعني بعد انقضاء الليلة، فالإنسان يجتهد اجتهادا عظيما. ولهذا كان النبي يعتكف هذه الأيام تحريا لليلة القدر.
باب ومن صورة لم يكن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، قال ذلك إبراهيم. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح.
وليس النبي خير البرية، النبي خير البرية وخير من إبراهيم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع، إنما نبي يتواضع ويخشى الغلو ويسد بابه. فلما قاله رجل يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم، فالنبي يسد باب التواضع باب الغلو. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تبالغوا في مدحي كما بلغت النصارى في مدح ابن مريم، حتى جعلوه إلها، إنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسول، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم خير البرية، خير ولد آدم النبي صلى الله عليه وسلم، خير من إبراهيم عليه السلام، وخير من موسى عليه السلام، خير الأنبياء. نعم.
باب وإذا زلزلت الأرض. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ومن صورة ألهاكم التكاثر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت؟ قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حكام بن سلم قال حدثنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. قال أبو كريب مرة عن عمرو بن أبي قيس هو رازي وعمرو بن قيس الملائي كوفي عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث غريب.
نعم والحديث ضعيف والأدلة على عذاب القبر ونعيم كثيرة. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الزبير يا رسول الله وأي النعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء قال أما إنه سيكون. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال الناس يا رسول الله عن أي النعيم نسأل فإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا قال إن ذلك سيكون. قال أبو عيسى رحمه الله وحديث ابن عيينة عن محمد بن عمرو عندي أصح من هذا سفيان بن عيينة أحفظ وأصح حديثا من أبي بكر بن عياش. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا شبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرم الأشعري قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث غريب والضحاك هو ابن عبد الرحمن بن عزرب ويقال
ابن عرزب
وعبد الرحمن بن عرزب ويقال ابن عرزم وابن عرزم أصح.
نعم فيسأل الإنسان عن النعيم يوم القيامة وصحة البدن نعيم وحصول الطعام نعيم والولد نعيم كل هذا من النعيم الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة وملء بطنه وشبعه وري ظمائه كل ذلك من النعيم الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة. ولهذا في الحديث الذي انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من بيته فوجد أبو بكر وعمر قال ما أخرجكما قال يا رسول الله أخرجنا الجوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والذي نفسي بيدي ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. وجاء الأنصاري في الحديث المعروف ولما قدم لهم الطعام وأكلوا وشبعوا قال صلى الله عليه وسلم لتسألن يومئذ عن النعيم فلا تزول قدم عبد حتى يسأل عن هذا كله عن طعامه وعن شرابه وعن صحته وعن عافيته كل هذا يسأل عنه العبد يوم القيامة ماذا صنع فيه وماذا عمل فيه فهذه نعم من الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب ومن سورة الكوثر. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو نهر في الجنة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نهرا في الجنة حافتيه قباب اللؤلؤ.
قلت
عندي حافتيه حافتاه قباب اللؤلؤ. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا الحاكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ قلت للملك ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. قال ثم ضرب بيده إلى طينة فاستخرج مسكا ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه. قال حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح.
فالكوثر هذا إنما يكون في الجنة، بخلاف الحوض فإنه يكون في عرصات القيامة وفي أرض المحشر. هذا الحوض الذي أعطاه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر فيشرب منه المؤمنون، أما الكوثر فهذا في الجنة. وقد جاء أن هذا الحوض الذي يكون في أرض المحشر إنما يصب فيه ميزابان من الكوثر، يعني ميزابان من الكوثر الذي في الجنة يصبان في الحوض الذي يكون في أرض المحشر. فالحوض غير الكوثر، الكوثر نهر في الجنة، وأما الحوض هذا فإنه يقدم في أرض المحشر. نعم. وهل هذا الحوض لرسول الله فقط أو لكل الأنبياء؟ لكل نبي حوض. نعم، جاء في هذا الحديث الحسن أن لكل نبي حوضا، لكن أعظم الأحواض على الإطلاق حوضه صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم الأحواض. لكن كل نبي له حوض، لأن كل نبي له أتباع آمنوا به فينعمهم الله سبحانه وتعالى أيضا بهذا النعيم. نعم.
باب ومن سورة النصر. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سليمان بن داود عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يسألني مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتسأله ولنا بنون مثله؟ قال فقال له عمر: إنه من حيث تعلم. فسأله عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح. فقلت: إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه إياه وقرأ السورة إلى آخرها. فقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتسأله ولنا أبناء مثله؟ قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، فإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، فعلم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما على صغر سنه وحداثة سنه، وأنكر أن يكون ابن عباس في مجلس عمر، فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم فضيلة ابن عباس، فلما سألهم عن الآية وكل يقول فيها كما جاء في الرواية وكل يقول فيها، فلما سأل ابن عباس قال فيها هذا القول، فقال عمر: والله ما أعلم فيها إلا الذي قلت. فدل هذا على فضيلة ابن عباس، وهو حبر الأمة في القرآن ومن أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل. نعم.
باب ومن سورة،
كان يقول ابن عباس إذا سئل عن الآية أحيانا يقول: على الخبير سقط. وقد عرض عليه مجاهد رحمه الله المصحف 3 مرات يستوقف عند كل آية من القرآن، وابن عباس رضي الله عنه ما يخبره بتفسيرها عند كل آية. نعم.
باب ومن سورة تبت يدا. قال حدثنا هناد قال حدثنا هناد وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فنادى: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني؟ فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يد أبي لهب وتب. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح.
طبعا هذه رواية مختصرة، وفي الرواية الكاملة أن النبي قال: أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. فأراد النبي أن يقيم الحجة عليهم أولا قبل إخبارهم بأنه نذير. قال: رأيتم لو أني أخبرتكم أن جيشا، أن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. كيف هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم؟ من الذي لقبه بالصادق الأمين؟ قومه. النبي ما قال أنا الصادق الأمين، وإنما قومه لقبوا بذلك، فقالوا: أنت الصادق الأمين. ذهب الصادق، ذهب الأمين، جاء الأمين. وما قصة وضع الحجر الأسود في الكعبة عنكم ببعيد؟ لما اختلفوا من يضع ذلك، فقال: نتحاكم لأول رجل يدخل. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بذلك. فالنبي ثقة عند الجميع، كل رجال الجرح في قريش عدلت النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقولون أمين أمين أمين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحجة عليهم قبل إخبارهم: أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. قال: طيب، أنا رسول الله إليكم. فهل فكروا في أمرهم؟ ردوا دعوته صلى الله عليه وسلم، وقال: أقرب الناس إليه وعمه أبو لهب القرشي الهاشمي عم رسول الله. قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وكانت أول معارضة من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تنكرت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وراحت بقى أيام الصادق الأمين الصادق الأمين، وتبدلت لتكون إيه؟ الكاذب، الساحر، المجنون. ما قالوا شيئا من هذا مرة أبدا، ما قالوها مرة، ما قال لهم محمد قبل ذلك صلى الله عليه وسلم هذا كاذب أو هذا ساحر، بل هو الصادق الأمين. ولا عرف في قريش رجل لقب بهذا اللقب الصادق الأمين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تنكروا له بعد هذا. فالإنسان عدو بعناده وإعراضه، عدو للحق إذا كان معرضا ومعاندا. فتتغير الحقائق من أجل ماذا؟ تتغير الحقائق من أجل العداوة. فمن كان صديقا صار كذبا، ومن كان آمنا أمينا صار خائنا، ومن كان أحب الناس صار أبغض الناس. فلتتحول جميع القواعد من أجل ماذا؟ من أجل ما يحمله الإنسان في قلبه من الحقد ومن الحسد. لهذا حقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا فيه هذا الكلام. وهذا يدل على أن هؤلاء ما عرضوه بحق، إنما عرضوه بباطل. نعم.
باب ومن سورة الإخلاص. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو سعد هو الصغاني عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد. فالصمد الذي لم يولد، الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم فقالوا انسب لنا ربك. قال فأتاه جبريل بهذه السورة قل هو الله أحد فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب. قال أبو عيسى رحمه الله وهذا أصح من حديث أبي سعيد وأبو سعيد وهذا أصح من حديث أبي سعد وأبو سعد اسمه محمد بن ميسر وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى وأبو العالية اسمه رفيع وكان عبدا أعتقته امرأة سائبة
سابية
عندي سائبة قال باب ومن سورة المعوذتين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس وهو ابن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه رحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم. قالوا وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه قال إن هذا تحيتك وتحية بنيك بينهم إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت. قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال أي ربي ما هؤلاء؟ فقال هؤلاء ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم. قال يا ربي فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم. قال يا ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود قد كتبت له عمر 40 سنة. قال يا ربي زده في عمره. قال ذاك الذي كتبت له. قال أي ربي فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال أنت وذاك. قال ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها. فكان آدم يعد لنفسه. قال فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت قد كتب لي 1000 سنة. قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة. فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته. قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكل هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى وليس تغير شيء، إنما الله قدر أن يقول آدم ذلك وقدر أن يمد في عمر داود ذلك، كله مقدر. نعم، لكن أحيانا يكون القدر هكذا يعني نافذ، وأحيانا يكون معلقا على شيء، فإذا حصل الشيء حصل المقدور. نعم. اي نعم، يعني قد ينكر الشيء معلومة، قد ينكر معلومة. نعم.
باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فقال بها عليها فاستقرت.
فعاد بها عليها.
عندي فقال بها. فعاد بها عليها فاستقرت. فعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا: يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالوا: يا ربي فهل من خلقك أشد من الحديد؟ قال: نعم النار. فقالوا: يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم الماء. قالوا: يا ربي فهل في خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح. قالوا: يا ربي فهل في خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم. تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.
والحديث كما قالوا ضعيف. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب التفسير من صحيح الجامع للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة وسعة، فجزاه الله خيرا. نعم.